أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في نقيضي المفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق، والمدعى أن المفهومين إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق فالنسبة بين نقيضيهما هي العموم والخصوص المطلق كذلك، ولكن الأمر يكون منعكسا، فما يكون أعم يصير نقيضه أخص، وما يكون هو الأخص فنقيضه الأعم. فالمدعى إذن أن نقيض الأعم أخص وأن نقيض الأخص أعم. وقد عرفنا أن النسبة بين المفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق، هذه النسبة ترجع وتنحل إلى قضيتين، إلى موجبة كلية موضوعها الأخص، وإلى سالبة جزئية موضوعها الأعم. وعلى هذا فهذه الدعوة، وهي أن نقيض الأعم أخص وأن نقيض الأخص أعام، هذه الدعوة ترجع بدورها إلى دعويين، لأن الدعوة هي أن بين نقيضي العموم والخصوص عموم وخصوص، ونسبة العموم والخصوص المدعات بين النقيضين ترجع وتنحل إلى قضيتين، إلى موجب كلية موضوعها الأخص، وإلى سالبة جزئية موضوعها الأعم. فينحل المدعى هنا إلى دعويين، الأولى موجب كلية موضوعها نقيض الأعم، إذ الفرض أننا ندعي أن نقيض الأعم ينقلب أخص، وإلى سالبة جزئية موضوعها نقيض الأخص، إذ ندعي أن نقيض الأخص صار هو الأعم. فهذه الدعوة تفتقر في إثباتها إلى إثبات كل واحدة من القضيتين اللتين تنحل هي إليهما. فها هنا دعويان، الأولى موجب كلية موضوعها نقيض الأعم ومحمولها نقيض الأخص، وهي قولنا كل ما يصدق عليه نقيض الأعام يصدق عليه نقيض الأخص، كما كنا نقول كل ما يصدق عليه الأخص يصدق عليه الأعم. والثانية هي سالبة جزئية موضوعها نقيض الأخص ومحمولها نقيض الأعم، فيقال بعض أو ليس بعض، ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم، أو فقل بعض ما يصدق عليه نقيض الأخص ليس يصدق عليه نقيض الأعم. يقع الكلام أولا في إثبات القضية الأولى، وهي الموجبة الكلية، وهي قولنا كل ما يصدق عليه نقيض الأعم، لأنه صار هو الأخص، يصدق عليه نقيض الأخص. فنقول أما هذه القضية فلأن المحمول فيها لو لم يكن ثابتا لموضوعها، لثبت نقيض المحمول حينئذ للموضوع، وإلا ارتفع النقيضان بأن ينوجد الموضوع فلا يتصف بالمحمول ولا بنقيضه. التفت، الموجب الكلية هي قولنا كل ما يصدق عليه نقيض الأعام يصدق عليه نقيض الأخص. فنقول الدليل على ثبوت هذه القضية وصحتها أن المحمول فيها لو لم يتصف، لو لم يكن وصفا لاحقا للموضوع لاتصف الموضوع حينئذ بنقيضه حتى لا يرتفع النقيض. طيب، والمحمول في هذه القضية هو نقيض الأخص، فنقيضه عبارة عن عين الأخص، ولكن عين الأخص لا يمكن ثبوته للموضوع الذي هو، ما هو الموضوع؟ هو نقيض الأعام، لأن ثبوت الأخص لنقيض الأعام يعني أن الأخص قد وجد مع نقيض الأعام، وهذا مفاد الموجبة. وإذا كان الأخص قد وجد مع نقيض الأعام فقد وجد الأخص من دون الأعام، ولا يمكن أن ينوجد الخاص في مورد لا ينوجد فيه العام، لأن ذلك يؤول إلى التناقض، لأن الأخص ليس إلا عبارة عن الأعم وزيادة، فالأعم جزء من أجزاء حقيقة الأخص، ففرض وجود الأخص يقتضي وجود كل جزء من أجزائه بما في ذلك الأعم، فلو وجد الأخص من دون الأعم لكان من قبيل وجود الكل من دون أجزائه، فيلزم أن يكون الجزء موجودا وغير موجودا، موجودا لجهة وجود الكل وغير موجود إذ الفرض عدمه. وإذا لم يثبت عين الأخص لموضوع هذه القضية يعني لنقيض الأعم فقد ثبت نقيض الأخص لذلك الموضوع، وهذا هو المطلوب، لأن المراد إنما هو تصحيح هذه الموجبة الكلية وهي قولنا كل ما صدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص. وهذا الاستدلال يرد عليه نفس الإشكال السابق في مبحث نقيضي المتساويين بكل حذافيره، ويمكن أن نبين هذا الإشكال بطرق ثلاثة ترجع المغايرة بينها إلى مجرد التفنن في التعبير. الطريق الأول أن يقال قد استدل على ثبوت هذا المدعى يعني هذه الموجبة الكلية بامتناع كذبها، لأنه قيل لو لم تكن القضية هذه صادقة يعني لو لم يكن نقيض الأخص صادقا على نقيض الأعم لصدق نقيض نقيض ذلك النقيض فصدق عين أخص، فقد استدل على ثبوت هذا المدعى بامتناع كذبه، واستدل على امتناع كذب الكلية بامتناع اتصاف موضوعها بنقيض محمولها، وفيه حينئذ أن عدم اتصاف الموضوع في الموجبة بنقيض المحمول لازم أعام بالنسبة إلى امتناع كذبها، يعني كذب الموجبة لا ينحصر بمورد واحد وهو أن يتصف الموضوع بنقيض المحمول، وذلك لما عرفنا من أن الموجبة تكذب في موردين: أحدهما اتصاف موضوعها بنقيض محمولها، وهذا قد بينا بطلانه في هذا المدعى، والثاني عدم وجود موضوعها من أول الأمر. فما لم يبين المستدل وجود موضوع المدعى لا يتم استدلاله حينئذ، فلا بد أن يثبت في الرتبة السابقة أن لنقيض الأعم اللي هو موضوع القضية مصداقا متحققا ليثبت له نقيض الأخص بعد ذلك. ولكن هذا الأمر متعذر في المقام لما عرفنا من أن الأعم قد يكون من المفاهيم الشاملة لكل الأفراد المحققة منها والمقدرة. وإذا كان الأعم شاملا لكل الأفراد فسوف لا يكون لنقيضه أي فرد يصدق عليه ذلك الأعم، كما في مفهوم الشيئية أو في مفهوم الإمكان العام. وحينئذ فيكون في الاستدلال إشكال، لأن المستدل قد أثبت المدعى عن طريق منع كذبه واستدل على امتناع الكذب بأن كذب القضية إنما ينشأ من اتصاف الموضوع بنقيض المحمول، ثم أبطل هذا الوجه فامتنع الكذب فتعين الصدق. فالاعتراض حينئذ أن امتناع كذب المدعى لا يتوقف فقط على منع اتصاف الموضوع بنقيض المحمول، بل يتوقف كذلك على إثبات وجود نفس الموضوع، لأن الموجبة كما تكذب عندما يتصف الموضوع بنقيض المحمول تكذب كذلك عندما لا يكون للموضوع تحقق. وليس بالإمكان إثبات وجود موضوع لنقيض الأعم ما دام يحتمل أن يكون الأعم نفسه شاملا لكل الأفراد المحققة والمقدرة. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني أن يقال إن كذب المدعى وهي الموجبة الكلية، كل ما صدق عليه نقيض الأعام صدق عليه نقيض الأخص، كذب هذا المدعى إنما يستلزم صدق السالبة الجزئية ولا يستلزم صدق الموجبة الجزئية، لأن نقيض الإيجاب الكلي هو السلب الجزئي لا الإيجاب الجزئي. فغاية ما يمكن أن يفترضه المستدل عند كذب المدعى هو صدق السالبة الجزئية، ولكن السالبة الجزئية لا تستلزم الموجبة الجزئية، لأن السالب أعم والأعم لا يلزم منه صدق الأخص. وحينئذ فلا يصح أن يقال لو لم تصدق هذه الموجبة الكلية لصدق عين الأخص مع نقيض الأعم، وقد كانت هذه القضية هي لازمة كذب المدعى، فما جعل لازما ليس بلازم. وعلى هذا فالإشكال حينئذ بأن الانتقال من السالب إلى الموجبة لا مبرر له من الناحية المنطقية، لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق لاحظ. البيان الثالث أن يقال إن ثبوت النقيض الأخص لنقيض الأعم الذي هو نفس المدعى هي موجبة كلية، والقول بثبوت عين الأخص لنقيض الأعم هي أيضا موجبة، هي أيضا قضية موجبة. يعني المدعى موجبة كلية، واللازم الذي رتب على فساد المدعى هو أيضا قضية موجبة، لأن المستدل قال لو لم يصدق المدعى، يعني لو لم يكن نقيض الأخص صادقا على نقيض الأعام لصدق الأخص على نقيض الأعام. فالمدعى موجبة كلية، واللازم المترتب على كذب المدعى أيضا قضية موجبة، فهاتان قضيتان موجبتان، والموجبتان وإن تنافيتا على مستوى الصدق لوضوح استحالة إثبات محمول ونقيضه لموضوع واحد، لكن لا تنافي بينهما على مستوى الكاذب، إذ يصح ارتفاعهما معا في مورد انتفاء الموضوع، لأنه إذا لم يكن للموضوع تحقق فلا يثبت له المحمول ولا نقيضه، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا. ومعه فتكون الموجبتان متنافيتان صدقا، ولكن لا تنافي بينهما كذبا، وإذا لم يكن بينهما تناف على مستوى الكذب فلا يكون كذب أحدهما مستلزما لصدق الآخر، إذ قد يجتمع كذب أحدهما مع كذب الآخر أيضا. والمستدل قد اعتمد على الموجبة الثانية فكذبها لينتقل منها إلى صدق المدعى، وأيا ما كان فهذا هو عين الإشكال السابق بهذه البيانات التي تنسجم مع كل موضع من مواضع البحث السابق. ويمكن دفع هذا الاعتراض بارتكاب واحد من الوجوه المتقدمة على التفصيل الذي مر، من تغيير المدعى تارة أو إبقائه على حاله مع تغيير المقدمات تارة ثانية. هذا تمام الكلام في إثبات القضية الأولى، وهي الموجبة التي يكون موضوعها الأخص ومحمولها الأعم، أو فقل في إثبات القضية التي يكون موضوعها نقيض الأعم، إذ المدعى أن نقيض الأعم هو الذي صار أخص. يقع الكلام بعد ذلك في إثبات القضية الثانية، فإذا ما ثبتت هذه القضية الثانية تتحقق نسبة العموم والخصوص، لأنها ترجع في حقيقتها إلى هاتين القضيتين. يقع الكلام في إثبات القضية الثانية، وهي السالبة الجزئية التي موضوعها الأعم ومحمولها الأخص، أي التي موضوعها نقيض الأخص ومحمولها نقيض الأعم. يعني يقع الكلام في إثبات صدق السالبة الجزئية التي هي قولنا بعض ما يصدق عليه نقيض الأخص لا يصدق عليه نقيض الأعم، ولك أن تعبر بتعبير آخر تقول ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم، لأن التعبير الأول قد يوهم الإيجاب، لا يسالب جزئي عليه، ليس كل سلب الكل، سالب العموم وليس عموما. طيب وطريق إثبات هذه السالبة الجزئية هو طريق الخلف، وذلك بأن يقال لو لم تكن هذه السالبة الجزئية صادقة لصدق نقيضها، ونقيض السلب الجزئي هو الإيجاب الكلي، ولكن نقيضها لا يمكن أن يكون صادقا، فواجب أن تصدق نفس القضية. فلو لم يصدق السلب الجزئي لصدق الإيجاب الكلي، ولكن الإيجاب الكلي غير صادق لإفضائه إلى اجتماع النقيضين، واستثناء النقيض التالي ينتج نقيضا مقدم، فيجب أن تكون السالبة الجزئية صادقة. هذا هو صورة الاستدلال والقياس. فيقال لو لم يصدق قولنا ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعام لصدق نقيضها وهو الإيجاب الكلي، وهو قولنا كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعام، ولكن هذه الموجبة الكلية لا يمكن أن تكون صادقة لأنها تفضي إلى اجتماع النقيضين. بيان الملازمة بين هذه الموجبة الكلية وبين اجتماع النقيضين يمكن عرضه من جهات ست. أي يمكن الاستدلال على كذب الموجبة الكلية بأدلة ست. أدلة ستة. الدليل الأول أن يقال إن نقيض الخاص ليس إلا عبارة عن نفي ذلك الخاص، والخاص بما هو خاص إنما سمي خاصاً لاندراجه تحت العام وكونه فردا من أفراده. وحينئذ فنفي ذلك الخاص إنما هو نفي لخصوص هذا الفرد المندرج تحت العام دون غيره من الأفراد الواقعة تحت العام. وحينئذ فنقيض الأخص الذي هو عدم هذه الحصة بعينها سوف يجتمع مع غير هذه الحصة من الحصص المندرجة تحت أفراد العام. فالإنسان مثلا يندرج تحت مفهوم الحيوان، مقتضى وجود نسبة الخصوص والعموم بين الإنسان والحيوان أن الإنسان فرد من أفراد الحيوان، وأن الحيوان يشمل هذا الفرد ويشمل زيادة، إذ لو لم يكن شاملا لزيادة لما كان هناك خصوص وعموم، بل كان العام عين الخاص حينئذ، فلا عموم ولا خصوص. فنفي الإنسانية بقولنا لا إنسان يجتمع مع نفس العام في غير حصة الخاص، فلا إنسان يجتمع مع الحيوان في الفرس والفيل ونحوه. واضح؟ لأن نفي الخاص أو لأن نقيض الأخص ليس إلا عبارة عن نفي حصة خاصة من حصص الأعم، وليس عبارة عن نفي كل حصص الأعم حتى لا يجتمع معه. فلما كان نقيض الأخص نفيا لحصة خاصة من حصص الأعم دون سائر الحصص، فلا بد يجتمع نقيض الأخص مع سائر أفراد الأعم ما خلا الأخص نفسه. وهذا يعني أن نقيض الخاص يجتمع مع نفس العام فيصدق أو تصدق الموجبة وهي قولنا بعض العام يصدق بعض ما صدق عليه العام صدق عليه نقيض الخاص. نقيض الخاص شوف بعض العام صدق عليه نقيض الخاص أو نقيض الخاص صدق على إذن صدق العام على النقيض الخاص، فإذا ضممنا هذه النتيجة إلى نقيض المدعى في القضية الثانية، المدعى كان عبارة عن السالبة الجزئية ونقيضها هي الموجبة الكلية وهي قولنا كل ما صدق عليه نقيض الخاص صدق عليه، فصار نقيض العام صادقا على كل فرد من أفراد نقيض الخاص، ولكن النتيجة التي استخلصناها أن نفس العام أيضا يحمل على نقيض الخاص، فيلزم أن يحمل العام ونقيضه على نقيض الخاص، لأن المدعى وهي السالبة الجزئية لو لم تكن صادقة لصدق نقيضها، ونقيضها يستلزم أن يكون نقيض العام ثابتا لكل فرد من أفراد نقيض الخاص، في كل مورد ينتفي فيه الأخص يصدق عليه نقيض الأعم، ولكننا عرفنا أن نقيض الأخص يجتمع مع عين الأعم وين؟ في الأفراد الخارجة عن نفسي عن نفس الأخص، فيلزم حينئذ أن يكون نقيض الأخص بحيث يحمل عليه الأعم ويحمل عليه نقيضه، يحمل عليه الأعم لأن العام يصدق على نقيض الخاص، ويحمل عليه النقيض الأعم لأن هذا هو بديل المدعى، هذا هو نقيض المدعى، فدلنا ذلك على أن نقيض المدعى وهي الموجبة الكلية لو كانت صادقة لاجتمع النقيضان وهما حمل الأعم ونقيضه على عين على نقيض الأخص، وإذا كان صدق الموجب الكلية إذا كان صدق نقيض المدعى مستلزما للتناقض فيكذب نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق عين المدعى، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن السالبة الجزئية المذكورة لو لم تكن صادقة لصدق نقيضها وهي الموجبة الكلية القائلة كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض الأهم، فنأخذ نقيض المدعى هذا ونضمه إلى المدعى الأول الذي أثبتناه وهي الموجبة الكلية التي أثبتناها قبل قليل، فيلزم أن تصدق موجبتان كليتان من الطرفين، وهذا يستلزم أن يكون بين نقيض الأعم ونقيض الأخاص نسبة التساوي، وهو بدوره يستلزم أن يكون بين نقيضيهما تساو، والفرض أن عين الأخص وعين الأعام قد فرض بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق لا نسبة التساوي. التفت هنا نستعين على كذب نقيض المدعى عن طريق ضمه إلى المدعى الثابت فهم؟ في الرتبة الأولى ندع الأول. فنقول السالبة الجزئية هي قولنا بعض أو ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم. لو لم تصدق هذه السالبة لصدق نقيضها، وهي قولنا كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم. فنضم نقيض المدعى هذا إلى المدعى الأول الذي أثبتنا صدقه، وهو قولنا كل ما صدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض نقيض الأخص. فينشأ أو فيتشكل عن هاتين القضيتين موجبتان كليتان من الطرفين، وهاتان الموجبتان هما مرجع نسبة التساوي. فيلزم أن يكون بين نقيض الأعم ونقيض الأخاص تساويا، فيكون بين نقيضيهما تساوي كذلك، لأن النسبة بين نقيضي المتساويين متساوي. ولكن هذا خلف، فالخلف هنا نشأ لجهة أن بين الطرفين عموما وخصوصا مطلقا لا تساويا. كيف كان؟ هذا هو الدليل الثاني. طيب، الدليل الثالث أن يقال إن بعض نقيض الأخص يصدق مع العام. هذه النتيجة التي أثبتناها في الدليل الأول. قلنا لأن نقيض الأخص عبارة عن نفي الخاص، ونفي الخاص عبارة عن نفي حصة من حصص العام لا كل حصصه. وحينئذ فالمفهوم الذي ينفي هذه الحصة لا مانع من أن يجامع سائر حصص العام، فيحمل الأعم حينئذ على نقيض الأخص ولو على نحو الموجب الجزئي. فيقال بعض نقيض الأخص عين الأعم، يصدق عليه الأعم. ثم نجعل هذه المقدمة صغرى في قياس من الشكل الأول، ونضم إليها كبرى بديهية الثبوت. وهي قولنا لا شيء من عين الأعام نقيض للأعام. واضح؟ لأن عين الأعام ونقيض الأعام نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، فيصح سلب كل واحد من أفرد هذا عن كل واحد من فرد ذاك. فقول لا شيء من عين الأعام نقيض للأعام، لا شعفة، لا شيء من عين الأعام نقيض، نعم نقيض، هو نقيض للأعام. واضح هذه القضية؟ فيتشكل عندنا قياس من الشكل الأول، الصغرى فيه موجبة جزئية، والكبرى فيه سالبة كلية، وشروط الإنتاج متحققة، وشروط الشكل متحققة، وهي إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. وهي قولنا التفت، بعض نقيض الأخص عين الأعم، ولا شيء من عين الأعم نقيض الأعم. الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية تنتج سالبة جزئية، لأن النتيجة تتبع أخسا مقدمة. فينتج بعض نقيض الأخص ليس هو نقيض الأعم، أو فقل ينتج ليس كل نقيض الأخص نقيضا للأعم.
سالبة جزئية تناقض الموجب الكلي.
شوف، ليس كل نقيض الأخاص نقيض العام. وإذا كانت هذه السالبة الجزئية صادقة كذب نقيضها، وهي الموجبة الكلية، وهذه الموجبة الكلية الكاذبة حينئذ هي نقيض المدعى. ف فإذا كذب نقيض المدعى صدق المدعى نفسه، لأن المدعى ما هو؟ هو قولنا، ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخاص يصدق عليه نقيض الأعم. أو نستطيع أن نقول إن هذه القضية هي نفس المدعى. هي نفس المدعى حقيقة، لا نحتاج إلى أن نقول إذا صدقت هذه القضية كذب نقيضها الذي هو نقيض المدعى. إذا صدقت هذه القضية هي المدعى، تم المطلوب. واضح؟ طيب، هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع أن يقال لو لم يصدق المدعى وهي السالبة الجزئية لصدق نقيضها وهي الموجبة كلية، وهي قولنا كل نقيض للأخص هو نقيض للأعم. فنجعل نقيض المدعى صغرى في قياس من الشكل الأول، ونضم إليه كبرى صارت معلومة الثبوت، وهي أن الأعم يجتمع مع نقيض الأخص. فيقال لو لم يصدق المدعى، التفت، لو لم يصدق المدعى لصدق نقيضه، فنأخذ هذا النقيض ونجعله صغرى في القياس، وهي قولنا كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم. ثم نضيف إلى هذه الصغرى كبرى، وهي قولنا بعض ما يصدق عليه الأعام نقيض للأخص. لا التفت، هذا المدعى نجعله كبرى في القياس لا صغرى، نجعله كبرى في القياس للصغرى المعلومة. فيقال بعض الأعم نقيض للأخص، لأن الأعم يجتمع مع نقيض الأخص في غير حصص نفس الأخص، تمام؟ بعض الأعام نقيض الأخص، ونضم إلى هذه الصغرى نقيض المدعى وهي الموجبة الكلية، قولنا كل نقيض للأخص فهو نقيض للأعم. الموجبة الصغرى الجزئية مع الموجبة الكبرى الكلية تنتج موجبة جزئية، فينتج أن بعض الأعام نقيض الأعام، ولكن النقيض لا يحمل على نقيضه، فوجب أن تكذب هذه النتيجة. وفساد النتيجة لا بد أن يكون إما لفساد لاختلال شرط من شروط الإنتاج، وإما لفساد إحدى مقدمتي القياس، ولكن شروط الإنتاج متحققة، فوجب أن يكون اختلال النتيجة لاختلال إحدى المقدمتين، والصغرى لا يمكن اختلالها لأنها بينة الثبوت، فوجب أن يكون الخلل في الكبرى، وإذا كذبت الكبرى صدق نقيضها الذي هو المدعى. هذا تمام الكلام في الدليل الرابع، أن الدليل الخامس أن يقال لو لم يصدق المدعى التي هي السالبة الجزئية لصدق نقيضها التي هي الموجبة الكلية، وهي قولنا كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم. ولكن هذه الموجبة لو كانت صادقة لانعكست بعكس النقيض موافق إلى موجبة كلية، وعكس النقيض الموافق هو أن تبدل نقيضي الطرفين، والموجبة الكلية بعكس النقيض الموافق تنقلب وتنعكس إلى موجبة كلية. فلو لم يكن المدعى صادقا أي السالب الجزئية، لصدقة الموجب الكلية وهي قولنا كل نقيض الأخص هو نقيض للأعم. ولو صدقت هذه الموجبة لصدق عكس نقيضها الموافق، فيصدق كل أعام هو أخص، أي كل ما صدق عليه الأعام صدق عليه الأخص. ولكن هذه القضية واضحة البطلان، لأن الأعم قد ينوجد من دون الأخص، إذ لو كان كل ما وجد كل ما صدق عليه الأعم صدق عليه الأخص لم يعد الأعم أعم ولا الأخص أخص، وإنما صار بينهما تساوى. أو فقل لو صدق كل ما صدق عليه الأعم صدق عليه الأخص، فهذه موجبة كلية فيكذب نقيضها، ونقيضها بعض الأعام ليس بأخص، مع أن هذه السالبة الجزئية هي مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق بين المفهومين اللذين يوجد بينهما عموم وخصوص مطلق. وبالجملة، فلو لم تصدق السالبة الجزئية التي هي المدة لصدق نقيضها وهي الإجاء وهي الموجبة الكلية، ويلزم من صدق نقيض المدعى وهي الموجبة الكلية صدقه عكس نقيضه الموافق وهي الموجبة الكلية الأخرى، ولكن الموجبة الكلية الأخرى غير صادقة، يعني العكس كاذب، وكذب العكس يستلزم كذبا الأصل، وكذب الأصل يستلزم صدق نقيضه وهو نفس المدعى. هذا هو الدليل الخامس. الدليل السادس أن يقال لو لم يصدق المدعى التي هي السالبة الجزئية لصدق نقيضها التي هي الموجبة الكلية، فنجعل نقيض المدعى صغرى في قياس نضم إليه سالبة كلية بديهية الثبوت، وهي قولنا لا شيء من نقيض الأعام بعين الأعام، لوضوح أن النسبة بين الأعام وبين النقيض الأعام هي التباين، والتباين ينحل إلى سالبتين كليتين، فيصدق أنه لا شيء من نقيض الأعام بعين الأعام ولا شيء من عين الأعام بنقيض الأعام. طيب، إذن نأخذ نقيض المدعى وهو قولنا كل نقيض الأخص نقيض الأعم، ونضم ونجعله صغرى لكبرى بديهية الثبوت هي قولنا ولا شيء من نقيض الأعم بعين الأعم، ينتج من الشكل الأول سالبة كلية هي قولنا لا شيء من نقيض الأخص بعين الأعم. التفت، لا شيء من نقيض الأخص بعين الأعم، وهذه سالبة كلية، والسالبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى سالبة كلية مثلها، فإذا صدق لا شيء من نقيض الأخص عين الأعم صدق لا شيء من الأعم نقيض للأخص، وهذا باطل. ليش؟ لأنه يصدق نقيضه، أو فقل شو الذي يلزم حينئذ أن يقال لا شيء من عين الأعام بنقيض الأخص، وهذا باطل. ليش؟ لأن بعض الأعام، لأنه يصدق نقيضه وهي الموجبة الجزئية وهي قولنا بعض الأعام نقيض الأخص. ليش؟ لأن بعض العام يصدق مع نفي الخاص. فدلنا ذلك على فساد النتيجة وفساد النتيجة، أو دلنا ذلك على فساد الدار، نعم، فساد النتيجة وفساد النتيجة يرجع لفساد إحدى المقدمتين، ولكن إحدى المقدمتين بديهية الثبوت وبينة الصدق فوجب أن يكون الفساد في نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق نفس المدعى. نقرأ هذا المقدار، وبهذا يثبت أو تثبت كل واحدة من القضيتين اللتين يشكل مجموعهما مرجعا لنسبة التساوي، لنسبة العموم والخصوص المطلق بين نقيض الأعم وبين نقيض الأخاص. وين وصلنا في القراءة؟ قال الشارح: ونقيض الأعم مطلقا أخص من نقيض الأخص مطلقا، لأن طبعا ليش قال لأنه تصدق هاتان القضيتان اللتان هما مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق. قال لأن كل ما صدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص، هذه الموجبة الكلية التي موضوعها الأخص الذي هو النقيض الأعم يعني. ولأنه ليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض الأعم، وهذه السالبة الجزئية. قال أما الأول يعني أما المدعى الأول، طيب قال فلأنه لولاها لصدق عين الأخص على ما صدق عليه نقيض الأعم. هذه كانت المشكلة في الاستدلال، لأنه انتقل من كذب الموجبة الكلية إلى صدق الموجبة الجزئية، فيلزم صدق الخاص بدون العام هذا خلف. ولذلك علق الشارح قال ولا يستراب، يعني لا ينبغي وقوع الشك في أن ما ورد من المنع على الاستدلال في مبحث التساوي يرد على إثبات هذه الموجبة. قال ولا يستراب في ورود المنع المذكور ها هنا، يعني المنع المذكور هناك لا ينبغي أن يستراب في وروده ها هنا، ولا ينبغي أن يستراب أيضا بإمكان دفعه ببعض تلك الأجوبة. وأما الثاني أي صدق السالبة الجزئية، فلأنه لو صدق نقيض العام على كل ما يصدق عليه نقيض الخاص، يعني لأنه لو لم تصدق السالبة الجزئية لصدقت الموجبة الكلية، والموجبة الكلية تفيد ثبوت نقيض العام لكل ما يصدق عليه نقيض الخاص، فلو صدق هذا النقيض أي نقيض العام على كل ما يصدق عليه نقيض الخاص لاجتمع النقيضان، واللازم باطل، اللازم هو اجتماع النقيضين ها هنا، وهذا بطلان اللازم واضح. ولذلك قال بيان الملازمة، يعني كيف يسوق ويستلزم صدق نقيض المدعى التناقض. بيان الملازمة أن نقيض الخاص يصدق على أفراد العام المغايرة لذلك الخاص، فيلزم صدق العام ونقيضه عليها، صدق العام بهذه المقدمة التي ذكرها ونقيضه إذا فرضنا نقيض المدعى صادقا، لأنك إذا فرضت أن نقيض المدعى صادقا فقد أثبتت نقيض الأعم لنقيض الأخص، وأنت هنا أثبتت نفس الأعم لنقيض الأخص. طيب هذا الدليل الأول. قال أو نقول أيضا لو كان كل نقيض الأخص نقيض الأعم كما هو نقيض المدعى، وقد ثبت في المدعى الأول أن كل نقيض الأعم نقيض الأخص، فيحصل عندنا موجبتان كليتان من الجانبين، وهذا يشكل مرجع نسبة التساوي. قال فيتساوى النقيضان فيكون العينان متساويين، لأن النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي أيضا، هذا خلف. طيب أو نقول بعض نقيض الأخاص عين الأعم، هذه هي التي قررها في الدليل الأول، لأن الأعم يجتمع مع نقيض الأخص خارج الأفراد المندرجة تحت الأخص نفسه. طيب بعض نقيض الأخص عين الأعم، ونضم إليها سالبة كلية بينت الثبوت وهي قولنا ولا شيء من عين الأعام نقيض الأعم، ينتج من رابع الشكل الأول، يعني من الضرب الرابع من أضرب الشكل الأول، ينتج المدعى نفس المدعى من أول الأمر. وهو ليس كل نقيض الأخص نقيضا الأعم. أو نقول هذا الدليل الرابع، لو لم يصدق المدعى لصدق نقيضه أي الموجب الكلية، وهي كل نقيض الأخص نقيض الأعم، وفنجعلها كبرى لصغرى بينة الثبوت، وهي قولنا وبعض الأعم نقيض الأخص، ينتجان من الضرب الثالث من الشكل الأول أن بعض الأعم نقيض الأعم، هذا خلف، والخلف ليس يلزم من الصورة، والخلف إما من شروط الإنتاج يعني من الهيئة يعني من الصورة، وإما من المقدمات. قال والخلف ليس يلزم من الصورة، لأن الصغرى موجبة والكبرى كلية والأوسط متكرر، ولا من الصغرى لأنها بينة الثبوت فيكون من الكبرى، والكبرى هو نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق نفس المدعى. طيب الدليل الخامس قال أو نقول لولا، يعني لو لم يصدق المدعى لصدق نقيضه، أي لصدق كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض العام، هذا هو نقيض المدعى، وينعكس بعكس النقيض الموافق إلى قولنا كل ما صدق عليه عين الأعام صدق عليه عين الأخص، وهو محال، إذ يلزم أن يكون الأعم صادقا في كل مورد يصدق فيه الأخص، والأخص صادق في كل مورد يصدق فيه الأعم، فصارت النسبة هي التساوي، وهو محال. الدليل السادس قال أو نقول لو صدق كل نقيض الأخص نقيض الأعام الذي هو نقيض المدعى، ونضم إليه سالب كلية بينة الثبوت وهي قولنا ولا شيء من نقيض الأعم بعين العام، فينتج لا شيء من نقيض الأخص بعين العام، وهذه السالبة الكلية نعكسها بالعكس المستوي إلى سالبة كلية مثلها، قال فلا شيء من عين الأعام بنقيض الأخص، فقد سلب نقيض الأخص عن كل أفراد الأعام، مع أن الأعام يجتمع مع نقيض الأخص لكنه باطل لصدق نقيضه، وهو قولنا بعض الأعام نقيض الأخص تحقيقا للعموم. شو يعني تحقيقا؟ حتى يكون هناك عموم وخصوص، ولا لو لم يصدق معه لما كان أعم منه. هذا تمام الكلام في الاستدلال على القضيتين اللتين هما مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق. تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.